والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في مسألة رقم 9 انتهينا إلى هذه العبارة. قال: وكذا يجب وحدة الإمام، فلو اقتدى باثنين الإمامين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال. ومن أما إذا اختلفا في الأقوال والأفعال لم تصح جماعة وتصح فرادا، إذا اقترنا باثنين أتم باثنين لا تصح جماعة، لكن يقول تصح فرادا إن بهالشرط، إن أتى بما يجب على المنفرد الشرط الأول ولم يقصد التشريع، الشرط الثاني في الحكم بصحة الصلاة مع الحكم ببطلانها شنو جماعة. وهذا معناه أنه إذا انخرم أحد الشرطين لم يتحقق أحد الشرطين يحكم ببطلان الصلاة فضلا عن شنو جماعة. الشرط الأول هو ماذا؟ أن يأتي بما يجب على المنفرد، فساد الصلاة عند عدم تحقق هذا الشرط واضح. لو فرضنا أن هذا لم يأتي بما يجب على المنفرد تبطل صلاة المنافقين، لم يأتي بالصلاة الواجب عليه، واضح. فساد الصلاة عند عدم تحقق الشرط الأول واضح، وأما فساد الصلاة عند عدم تحقق الشرط الثاني وهو لا يقصد التشريع، هيك ذكر بأنه إذا قصد التشريع تفسد الصلاة فضلا عن الجماعة، جماعته تفسد وصلاته أيضا تكون باطلة يجب عليه الإعادة. متى لا يجب عليه الإعادة؟ إذا جاء بجميع ما يجب على المنفرد واحد، وإذا شنو؟ إذا لم يقصد التشريع. هذا الثاني وهو بطلان الصلاة، أصل الصلاة إذا قصد التشريع فيه كلام، فيه كلام يشير إلى بعضه. أصل المطلب هو أنه يشترط يجب وحدة الإمام، أن يكون الإمام واحد لا يقتدي باثنين، ظاهر أنه من المسلمات ولم ينقل فيه الخلاف. وفي الجواهر أن الفتاوى متطابقة على فساد، يعني فساد الائتمام شنو باثنين. بل لا يعلم وقوعه خارج، مو معلوم أنه يقع خارج أصلاً، بل يعد من المستنكرات. إذا وقع خارجاً يعد من المستنكرات، يأتم بماذا؟ بإمامين. الدليل الذي يستدل به على الفساد إذا تم بإمامين، طبعا من دون فرق بين أن يكونا متقارنين في الأفعال والأقوال أو يكونا غير متقارنين في الأفعال والأقوال. دليل على الفساد هو في الحقيقة هذا الدليل العام الذي ذكر مرارا، وهو مسألة عدم الدليل على الصحة، ما هو دليل على صحة هذه الجماعة إذا تم بإثنين بغنيمة هذا الأصل اللي أسألنا مرارا سابقا، هو إصالة عدم المشروعية. الأصل في الجماعة هو جماعة عدم المشروعية، عندما تصل النوبة إلى مرحلة الشك فالأصل يقتضي عدم مشروعية الجماعة. ليش؟ لأن المستفاد من الأدلة أن المصلي يجب عليه أن يقرأ السورة ويقرأ الفاتحة، يجب عليه أن يقرأ هو. تحمل غيره عنه القراءة هذا خلاف الأصل، هذا يحتاج إلى ذلك أن غيره يتحمل القراءة عنه، هو يسكت وغيره يتحمل يقرأ الدالة، هذا خلاف الأدلة. فلا يثبت إلا بدليل، الدليل لابد يدل على مشروعية الجماعة في هذا الموضوع. أنت نلتزم بالتحمل فتكون الجماعة مشروعة. إذا ما عندنا دليل يدل على المشروعية، ما عندنا دليل يدل على التحمل، مقتضى القاعدة مقتضى الأصل هو عدم مشروعية. هنا نشك في أنه الاقتداء باثنين، هل تشرع فيه الجماعة، تصح فيه الجماعة وتكون الجماعة فيه مشروعة أو لا؟ نقول أنه لا دليل على المشروعية، ما عندنا دليل على المشروعية، ومقتضى إصالة عدم المشروعية والحكم بالفساد، هذا هو الدليل على هذا كما تقدم مظاهرا سابقا. السيد الخوي قدس الله نفسه أضاف قال مضافا إلى هذا يمكن الاستدلال على عدم المشروعية بهذا الشيء، ذكر في الوجه تعرض له، يقول بأنه لا إشكال بأنه هناك إمكانية الاختلاف بين الإمام والمأموم ولو بلحاظ التقدم والتأخر يختلفان، بمعنى أنه مو دائما نفترض أن هناك تقارن في الأقوال والأفعال، لا قد يختلفان. فرض هذا يركع قبل ذاك، يركع قبل ذاك، يسجد قبل ذاك، ممكن افتراض قضية، ممكن بلا إشكال بأنه من الممكن حدوث الاختلاف بين الإمامين في بعض الأفعال أو بعض الأقوال. سأركز على الأفعال من حيث التقدم والتأخر. فإذا فرض حصول ذلك، يعني أحد الإمامين ركع والإمام الآخر بعد شنو واقف عنه، يقول هذا المأموم لا يمكن حينئذ أن يأتم، أن يقصد الائتمام بكل واحد منهما، لا على نحو الاستقلال ولا بهما على نحو المجموع. كلا الفرضين ما ممكن، لا يمكنه أن يقتدي بكل واحد منهما مستقلا على نحو الاستقلال أو ما يسميه بالعامة الاستغراقي، كما أنه لا يمكنه أن يقتدي بهما بنحو العام شنو مجموع مجموعهما، يقتدي بمجموعهما وبكل واحد منهما مستقلا، وكل منهما لا ممكن. ليش؟ نقول يلزم في الأول، يعني إذا كان أنا قاعد أوضح كلام، يلزم في الأول وهو شنو، وهو أن يقتدي بكل واحد منهما مستقلا، يلزم البناء على الجمع بين الضدين، يعني يكون هو يبني عليها على أن يجمع بين شنو بين الضدين. فيما إذا ركع أحدهما قبل الآخر، وذلك لأن المأموم الملتفت إلى إمكان الاختلاف من البداية، اللوق والاختلاف من البداية، ملتفت إلى إمكان وقوع الاختلاف. وأقضي واضحة، كل مأموم يلتفت إلى أنه هذا أن هذين الإمامين يمكن أن يختلفا في بعض الأفعال، هذا المأموم ملتفت إلى إمكان وقوع الاختلاف إذا كان بانيا من البداية على الاستمرار في نيته، شنو نيته؟ الاقتداء بكل منهما مستقلا. إذا كان باني على الاستمرار في هذه النية حتى إذا حصل هذا الاختلاف ويتوقع يمكن أن يقع، فهو ينوي على البناء على الاستمرار في هذه النية حتى على تقدير حصول هذا الاختلاف فسوف يكون بانيا على الجمع بين المدين. يعني باني على أن يجمع بين الركوع والقيام، يعني واحد منهم ركع واحد منهم شنو بقى واقف، وباني على أن يقتدي بهما مستقلين، يعني يقتدي بهذا ويقتدي شنو بهذا، ويقتدي بهذا يقتدي شنو يقتدي، بينما يقتضي بهذا مقتضى ابتداء بهذا لا يقع، يبقى شنو واقفا. فإذا عد بناء على الجمع بين الضدين من البداية فهو باني على الجمع بين الضدين، ويقول هذا كما ترى شلون يمكن أن يبني على الجمع بين الضدين. هذا على الأول. على الثاني أن يقتدي بهما على نحو العام المجموعي، يعني يقتدي بمجموعهما، يقول يلزم بطلان الائتمام، بطلان الائتمام بهما بهذا النحو، وذلك لعدم الموضوع للمجموع، كان لا يصدق في فرض الاختلاف أن المجموع في حال القيام أو في حال الشنق أو في حال الركوع، ما يصدق التشريع، ما يصدق المجموع هو في حال القيام أو المجموع في حال الشنو في حال الركوع، من واحد راكع واحد شنو غير راكع بعد قائم، هذا المجموع اللي تقتدى به شنو هذا راكع لو ساعد لو قائم حتى يقتدي به لا يصدق، ماكو موضوع له، لا يصدق في فرض الاختلاف أن المجموع في حال القيام أو في حال الركوع حتى يمكن الاقتداء به بماذا، يعني بهذا المجموع اللي هو نوى الاقتداء به. فإذا استمر في نيته فقد اتم بإمام لا وجود له، اتم بإمام لا وجود له، هاي عبارة موجودة في هذا. سأل كل حال سأقطع النظر عن أن هذا الوجه يصلح أن يكون وجها لإثبات البطلان فيما إذا تم باثنين على نحو الاستقلال أو على نحو المجموع، يكفي قضية أوضح من هذا الظاهر، يعني قضية وتحتاج إلى هذا الاستقلال أوضح من هذا، ويكفينا ما تقدم من أصالة عدم المشروعية مع عدم الدليل على المشروعية. هذا بطلان الجماعة، تبطل الجماعة. نجي إلى أنه هل يمكن تصحيح هذه الصلاة فرادى؟ أن تصح من هذا الذي اتم باثنين، أن تصح منه الصلاة فرادى أو لا؟ هذا الذي ذكر السيد الماتن، قال تصح منه فرادى بشرطين، الشرط الأول أن لا يخل بما يجب على المنفرد وظاهر المنفرد يأتي بها، والثاني أن لا يقصد التشريع. الأول قلنا واضح بداية، إذا خلى بالصلاة بما يجب على المنفرد صلاته تكون باطلة، واضح هذا. إذا قصد التشريع قلنا بأنه بطلان الصلاة إذا قصد التشريع، فيه كلام أو فيه تفصيل، حاصل هذا التفصيل هو أن التشريع يتصور على أنحاء، التشريع في محل كلامنا، شلون يكون هذا مشرع؟ الأول كما ذكروا هو أن يكون التشريع في أصل الأمر بالصلاة، في أصل الأمر بالصلاة، هو يخترع الأمر شرع الأمر ويقصد امتثاله. الأمر الحقيقي موجود وين؟ متعلق بالصلاة، هذا متيقن قطعا، الأمر بالصلاة مؤتما بإمام شنو واحد، هو ما يقصد هذا الأمر امتثال هذا الأمر، وإنما يقصد امتثال أمر يشرعه هو يتعلق بالصلاة جماعة مع الاهتمام بشنو بإمامين، ويقصد امتثال هذا الأمر هو تشريع في أصل الأمر جنب الصلاة، الأمر الحقيقي ما يمتثل ما يقصد امتثاله، وإنما يقصد امتثال الأمر الشنو تشريعي الذي هو شرعه. هذا تشريع، هذا قصد التشريع في هذه الصلاة. هنا لا إشكال في بطلان الصلاة كما ذكر السيد الناظم لوضوح أنه لم يقصد امتثال الأمر الحقيقي الواقع، وإنما قصد امتثال الأمر التشريعي، فلا يكون ما جاء به عبادة حقيقة، بل لا يكون ما جاء به مأمورا به أصلا، مأمور بهذا الشيء الذي جاء به وقصد امتثال الأمر التشريعي فيه به، لم يؤمر به، إذا ما جاء به ليس مأمورا به، في قعبات بلا صلاة التقاطاس بلا أشكال. النحو الثاني من التشريع أن يفترض بأن التشريع في مسألة الاهتمام بإذنين مو في أصل الصلاة، لا أصل الصلاة هو ما مشرع بها، هو مفروض يأتي بالصلاة ممتثلا للأمر المتعلق بها، الأمر الحقيقي المتعلق بها، لكن يشرع في ماذا؟ في مسألة الاهتمام بإذنين. يعني هو يأتي بالصلاة قاصدا امتثال أمره الحقيقي المتعلق بها، ويأتم بإثنين قاصدا امتثال أمر تشريعي هو يشرع به، بهذا الاهتمام بماذا؟ بإثنين. هنا هل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة؟ قد يقال بأنه من ممكن تصحيح الصلاة في المقام، وذلك باعتبار أن المفروض أنه جاء بالصلاة المأمور بها شرعا، واضح هذا ليش مفروض؟ المفروض أنه جاء بجميع ما يجب عليه من على المنفرد، هذا مفروض في الثاني مفروض هذا، وإلا إذا أخل بذلك لأشكال في مسألة صلاة التمام. في كلامنا في التشريع بعد الفرار عن أنه شنو، بعد فرض أنه جاء بما يجب على الشنو المنفرد، يعني جاء بالمأمور به شرعا، جاء بالمأمور به شرعا، والمفروض أنه جاء به بقصد امتثال أمره الشنو الحقيقي، بقصد امتثال أمره الحقيقي، فحينئذ يقال بأنه تقع صحيح الصلاة. نعم هو بنى على التشريع في الاهتمام بإثنين، بنى على التشريع في الاهتمام بإثنين، لكن لم يرتب على ذلك أي أثر، لأن المفروض كما قلنا أنه جاء بجميع ما يجب على شنو؟ على المنفرد، يعني حتى القراءة هو شنو؟ قراءة، هذا معنى جاء بجميع ما يجب على المنفرد، يعني حتى القراءة هو قراءة، وإنما صعد بناء لمن على أن يقتدي بهما معا، يقتدي بهما على نحو الاستقلال أو على نحو المجموعية، بناء على ماذا؟ على هذا التشريع في الاهتمام بإثنين، لكن من دون أن يرتب على ذلك أثر في مقام العمل، لأن المفروض أنه جاء بجميع ما يجب على المنفرد، فليس هناك إلا هذه النية، نية شنو؟ نية التشريع، البناء على شنو؟ على التشريع، ولا دليل على كون هذا البناء فاسد بلا إشكال، على كونه مفسدا علما للصلاة إذا جاء بها طبق الميزان الشرعي كما أمر الشارع مع قصد امتثال الأمر المتعلق بها، وكذلك على أن هذا البناء الفاسد والنية الفاسدة منه تكون موجبة لبطلان أصل العمل. هذا ما يقال في مقام تقديم الالتزام بصحة الصلاة. في المقابل هناك رأي آخر يقول بأنه لا بد من الالتزام بالبطلان في المقام، وذلك باعتبار أنه لا يوجد تعدد في الخارج، يعني لا يوجد عندنا صلاة وجود للصلاة ووجود آخر للإتمام بماذا؟ بإثنين، هذا الذي صدر منه في الخارج. ماكو تعدد في الوجود الخارجي، حتى نقول بأنه من الممكن أن يتقرب بأحدهما ويشرع شنو في الآخر، وتشريع في الآخر لا يؤثر على تقربه شنو في الأول، لأنهما شنو وجودان متعددان، فلا موجب لسريان الفساد من هذا إلى هذا. هذا يقول لهم وليس وجودان متعددان، هو وجود واحد، ما عندنا أكثر من وجود واحد من قبيل كل الطبيعة مع مصداقه، ليس هما موجودان متعددان، فوجود واحد، لكن مرة يضاف إلى الطبيعة ومرة يضاف إلى المصداقه، وجود في الخارج وجود واحد. فإذا كان وجود واحد لا بد أن يحكم بالفساد. ليش لا بد أن يحكم بالفساد؟ وجود واحد، لأن هذا حرام، والحرام لا يقع مصداقا المن الواجب، يبطل بطبيعة الحال، يبطل لأن هذا حرام، ما صدر منه حرام باعتبار التشريع. يعني بعبارة هو شرع في الصلاة مع الاهتمام بماذا؟ باثنين. هذا المرجع الى هذا الوجود، الشيء الموجود في الخارج هو صلاة بالاهتمام باثنين، هو هذا الوجود الواحد، هذا حرام، هذا شرع فيه، فيكون ماذا؟ فيكون حراما، والحرام لا يقع مصداقا لمن الواجب. إذا أريد أن نوضح الفكرة أكثر، نفرق بين هذا المورد وبين ماذا؟ وبين ما ذكروه في باب الرياء في القنوت في الصلاة. صلى والرياء كان متعلقا شنو؟ قنت الرياء، أصل الصلاة ما جاء بها رياء، لكن قنت شنو؟ رياء. الرياء من قبيل التشريع اللي في محكنا عنه، قنت الرياء انك شنو تجري ببطلان الصلاة او لا. صحيح ذهب جملة منهم صاحب العروة الى بطلان الصلاة، لكن الظاهر انه لا وجب لبطلان الصلاة، لانما وجودان متعددان في الخارج. القنوت ليس من اجزاء الصلاة، القنوت ليس من اجزاء الصلاة، والتعبير عنه بانه جزء مستحب هذا مسامح التعبير. القنوت عمل مستقل ظرفه شنو؟ ظرفه الصلاة، من قبيل الدعاء في الصلاة وامثاله، ظرفه الصلاة وليس هو جزءا من الصلاة. فعندنا وجودان في الخارج، عندنا صلاة وعندنا شنو؟ عندنا قنوت. فإذا هو أوقع الرياء في القنوت لا موجب لتأثير عليهما على الصلاة، لأنهما وجودان متعددان، فلا يسري الفساد من القنوت المن إلى الصلاة، لأن هذا وجود، هذا وجود آخر، وجودان متعددان. بينما إذا ضربنا مثال آخر، الرياء في المكان الذي يصلي ويرائي في الصلاة في المسجد، فيأتي بالصلاة بقصد امتثال أمرها الحقيقي، والرياء يقع في ماذا؟ في هاي الخصوصية، وهي خصوصية وقوع الصلاة في المسجد، هذا يرائي فيه، إحنا نلتزمه بالبطلان، ليش؟ ما متعدد في الوجود الخارجي. الموجود في الخارج هو شيء واحد، هو عبارة عن شنو؟ عن الصلاة في هذا المسجد. هذا هو الذي تحقق، هذا هو الموجود في الخارج، هذا هو الذي صدر منه. هذا الوجود الواحد هذا لابد أن يكون بفصل. ولذا اتفقوا على أنه إذا رأى في أي الخصوصية المكانية أو الزمانية يقع العمل شنو؟ فاسدا. وسر الوعد أنه لا وجود، لا يكون الموجود متعدد، لا يوجد عندنا صلاة وكونا في المسجد، لكن عندنا صلاة وقنوت، صلاة وقنوت هذا وقع ظرفا في هذا، لكن كونا في المسجد وصلاة ما في موجود في الخارج متعدد. عندنا صلاة في المسجد، الموجود في الخارج صلاة في المسجد، هذا الذي جاء به. هذا لابد أن يكون الرياء أو التشريع أو كذا يتعلق بأصل هذا الموجود الخارج، فيقع حراما، وإذا وقع حراما يقع فاسدا. ما نحن فيه هو من هذا القبيل، وليس من قبيل الرياء في القنوت. التشريع في الاهتمام باثنين، وإن كان هو التشريع فرضناه ليس في أصل أمر بالصلاة، وإنما في الأمر بالاهتمام باثنين بدل الواحد، وشرع في هذا. هذا هم نقول نحكم ببطلان صلاة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا يوجد تعدد في الخارج، في الوجود الخارجي، بحيث نشير إلى أن هذه صلاة وهذا اهتمام شنو باثنين، حتى نقول أن الرياء في هذا الثاني أو التشريع في هذا الثاني الموجب للفساد لا يسري إما إلى الوجود الأول. لا وجود واحد، هي صلاة وتم فيها في الاثنين. هذا الوجود الواحد إذا كان حكمنا بفساد من جهة التشريع، فحينئذ يكون موجب لفساد أصل الصلاة. هذا النحو الثاني من التشريع. النحو الثالث من التشريع هو التشريع في مرحلة الامتثال، تشريع في مرحلة الامتثال. هذا مصداق الواضح، التشريع في مرحلة الامتثال تشريع في تطبيق المأمور به على المأتي به. هو يشرع في هذا، ما مشرع في الأمر، ما راح للأمر ويشرع أمر تشريع يسوي بأصل الصلاة أو بالاهتمام باثنين. لا، هو في الأمر لا يشرع في الأمر، لكن يشرع في تطبيق المأمور به على شنو؟ على المأتي به. ويشرع كفر الشارع أمره بالقاصر، هو يطبق عليه من على التمام، يصلي تماما، يصلي تماما، يشرع في التطبيق بالدعوة مثلا أن التمام هو قصر وزيادة، كما ذكر أن التمام قصر مع زيادة، فما في مشكلة. فيطبق المأمور به اللي هو قاصر على من؟ على التمام، تشريع في التطبيق وليس تشريعا في نفس الأمر. في محل كلامنا من يتصور هذا، يعني شرع في التطبيق، ويدري بأن الشارع أمر الصلاة مع الاهتمام بواحد، هو يشرع في التطبيق يقول لا هذا مصداق لذلك، يشرع في هذا التطبيق، يصلي مع مهتما باثنين ويقول هذا مصداق شنو للمأمور به، هذا مصداق للمأمور به. هنا ايضا واضح ان نحكم بالبطلان، باعتبار ان ما جاء به ليس هو المأمور به، الواضح ما أمر به هو شنو؟ والصلاة في مثال هذا صلاة قصرا لما جاء به، والصلاة شنو؟ تماما. وشرع في التطبيق بدعوى أن هذا قصر وزيادة، إذن عمله شنو؟ ليس هو المأمور به، لم يأتي المأمور به، فيبقى ما جاء به باطلا، فلا بد من الإعادة. فيما نحن فيه أيضا لم يؤمر بهذا، هو صلى مهتما باثنين وعلى غير مأمور به، المفروض أن المأمور به وأن يصلي مع واحد، فحينئذ يكون مشرعا ويكون هذا موجبا للبطلان، لأن ما جاء به ليس هو المأمور به، هناك أنحاء أخرى أيضا تتصور للتشريع والتطبيق لا نتعرض لها. فيبدو أنه ظاهر أنه هاي الأمثلة على الأقل اللي ذكرناها موارد التشريع ما ذكره السيد الماتن من أنه يحكم بالفساد هو الصحيح. وصلى الله على محمد وعلى آله.